الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: القضاء في أمهات الأولاد. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. هذا الباب فيما جاء في أمهات الأولاد. عندنا زوجة وهي المتزوجة من الحرائر، وعندنا أمة وهي التي لم تحمل عند سيدها، هذه يقال لها أمة، وعندها وليدة أو أم الولد وهي التي حملت أو ولدت عند سيدها، فهذه قريبة من الحرية، فإذا مات سيدها ليس بينها وبين الحرية إلا أن يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت من رأس المال ولا ينظر إلى الثلث. فهذه الولائد كان بعض الناس يطؤون ثم يعزلون ثم ينكرون فيما تأتي بعد من الأولاد. وهنا عمر رضي الله عنه ما دام أنه يصلح أمور رعيته فيما يختص بالدين وفيما يختص بالدنيا، قال: ما بال الرجال يطؤون ولائدهم، جمع وليدة، ثم يعزلونهم، يعني يجامعونهن ثم عند الإنزال يعزل فيصب الماء خارج المحل، فإذا أقر بأنه ألم بها يعني جامعها وجاءت بولد، فأنا ألحق هذا الولد بمن أقر من أنه جامع وليدته. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها يعني أن قد جامعها إلا ألحقت به ولدا، فاعزلوا بعد أو اتركوا، هذا أمر يرجع إليكم، فأتركوا العزل أو افعلوا العزل لا يغير من الأمر شيء. قال مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن؟ هؤلاء الأسياد يطؤون الولائد ثم يتركونهن يخرجن من البيت، ثم ينكرون فيما بعد فيما تأتي به هذه الولائد. قال: لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوه، أنتم أحرار، أرسلوهن وأخرجوهن من البيوت أو أمسكوهن في البيوت. إذا أقر واحد من الأسياد بأنه قد ألم بهذه الوليدة فأنا ألحق ولدها به رغما عنه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، أم الولد القريبة من العتق بموت سيدها إذا جنت على الغير جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، يعني ما بين الجناية وبين قيمة الوليدة، فإذا كانت قيمتها 100 وجنت جناية تساوي 50 فإن على السيد أن يدفع 50، لكن إذا انعكست الصورة كانت قيمتها 50 وجنايتها 100 يدفع الأقل وهو القيمة أو الجناية، يدفع الخمسين. طيب يتبقى للمجني عليه شيء، أين يذهب؟ يقال يذهب هدرا، لأنه لا يمكن أن تسلم رقبة الوليدة إلى المجني عليه لأنها قريبة من العتق، وهذا التسليم يفوت عليها العتق، فلا يسلم أو لا تسلم الوليدة إلى المجني عليه. قال ضمن سيدها ما بينها، والضمير يرجع إلى الوليدة أي إلى الجناية، ما بين الجناية وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها يعني أن يدفعها إلى المجني عليه ليبيعها مثلا في جنايته، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، ليس أيضا عليه أن يدفع الجناية إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها. القضاء في عمارة الموات، عندنا موات وموات، وهذا من دقة اللغة العربية. قالوا الموات بفتح الميم الأرض التي لم يجري عليها ملك آدمي قط، ويقال لها أيضا موتان، موات وموتان. وعندنا مواه وهو الطاعون بضم الميم الطاعون، ويقال للطاعون أيضا موتان بضم الميم. إذن عندنا مواه وموتان، وهي الأرض التي لا عمارة فيها، وعندنا موات وموتان وهو الطاعون أو الأمراض الفتاكة التي تفني كثيرا من الناس. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة، أرض ميتة ليس فيها ملك إنسان، فهي له، هذا قضاء الشرع. من أحيا أرضا ميتة، ميتة كل واحد، ميتة ميتة، فهي له، وليس لعرق ظالم حق. يجوز أن يقرأ بالتنوين وليس لعرق ظالم حق، وظالم صفة للعرق، لكن كيف يوصف العرق بأنه ظالم؟ هذا على حذف مضاف، وليس لعرق ذي ظلم حق، ويجوز أن يقرأ وليس لعرق ظالم بإضافة العرق إلى الظالم، وهو الأصل في المعنى، ليس لعرق ظالم حق. والعرق هي العروق التي تجري في الإنسان، أو العروق التي للأشجار، وقالوا العروق فيها عروق ظاهرة وعروق باطنة. العروق الباطنة هي أن يحفر إنسان مغتصب أو سارق أرضا لغيره فيحفر فيها ويزرع أو يغرس فيها غرسا، فهذه العروق التي في الداخل ليس لها حق البقاء في هذا الأرض لأنها أرض مملوكة للغير. كذلك أيضا إذا كانت عروق ظاهرة كأن بنى فيها بنايا، فهذه العروق أيضا عروق ظاهرة وليس لها حق في بقائها في هذه الأرض التي اقتسبها أو سرقها السارق، وليس لعرق ظالم حق. قال يحيى قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق، كل أرض احتفرت أو أخذت أو غرس بغير حق، هذه هي التي فيها العرق الظالم الذي لا يستحق البقاء. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك. حديث طيب. ثم ذكر هنا حديثا فيه تفسير لهذا الحديث، قال: عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، أحدهما غرس نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، ارفع نخلك من هذه الأرض التي اغتصبتها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، تقطع من أصلها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها، والعم هي التامة الكاملة، طالما أنها كانت عرقا ظالما فلقد قطعت من أصلها بالفؤوس مع أنها نخل تام كامل. قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذه عادة الإمام مالك أنه إذا أتى بحديث مرفوع في الباب يتبعه أثرا موقوفا عن أحد الخلفاء الراشدين أو عن أحد من الصحابة ليدل بذلك على أن هذا الحديث معمول به ومأخوذ به. وهنا عمر ذكر ما ذكر في الحديث في الباب. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، هكذا الأمر عندنا. القضاء في المياه، إذا كان هناك مياه مشتركة بين الناس، آبار في أراض غير مملوكة، أنهار جارية، عيون جارية، كيف يحكم في هذه المياه العامة؟ قال مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أولا، هذا الحديث فيه إرسال في هذه الرواية، ولكنه متصل من طرق أخرى. هذا أبو بكر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور، وهو سيل معروف في المدينة من الأودية التي تصيل في الأمطار، سيل مهزور، ومذينب أيضا، هذا أيضا واد آخر يسيل بمياه الأمطار، وكان الناس يحتاجون إلى السقي من هذا السيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الحكم الشرعي في مثل هذا، وهو أنه إذا كانت أرض أحد هؤلاء الناس أعلى من الأخرى، وهذا السيل يمر على الأرض الأعلى، فإنه يسقي زرعه وأرضه من هذا السيل ويحبس أو يحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، فإذا وصل إلى الكعب يترك الماء ويرسلها إلى غيره ممن هو أسفل منه. قال يمسك حتى الكعبين وهو الحق الشرعي. لكن إذا كان هناك تعامل بالعرف فإنه ينبغي للأول أن يسقي ثم يرسل الماء قبل أن يصل إلى الكعب. لكن إذا كان هناك نزاع كما جاء في قصة الزبير والأنصاري فإن الحق في مثل هذا أن يحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل لمن أسفل منه. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. الكلأ مشترك بين الناس والماء أيضا مشترك بين الناس. فإذا كان هناك بئر محفور في أرض ليست مملوكة لأحد، كذلك إذا كان هناك عين جارية أو هناك نهر جار فإنه لا يجوز لمن حفر البئر أو يمر النهر به أو العين به أن يمنع هذا الماء الفضل عن الناس، لأن هذا يؤدي إلى أن يترك الناس الكلأ، لأن الناس لا يمكثون في الأرض التي لا ماء فيها، فإذا منع هذا الماء أدى ذلك إلى هجر الناس عن الكلأ وانتقالهم من الأرض التي فيها الكلأ لعدم وجود الماء. فحتى لا يحصل مثل هذا لا يجوز أن يمنع أحد هذا الماء وهو الماء الذي في البئر الذي ليس بمحفور في أرض مملوك، محفور في أرض عام. لكن لمن حفر حق التبدئة به، فإذا احتاج هو الذي حفر فإنه يجوز له أو يستحق أن يسقي زرعه أو أن يسقي ماشيته قبل غيره. فإذا اكتفى فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره من هذا الفضل. لكن هذا لا يدخل فيه البئر الذي حفره في ملكه الخاص أو في مزرعته، هذا لا يدخل فيه. كذلك السهاريج التي حفرها في ملكه الخاص أو في مزرعته هذا لا يدخل. إنما الحديث يتكلم عن الماء الذي ليست في ملك أحد، فلا يقول أحد أنا أولى بهذا الماء وأنا أستعمل هذا الماء وأبيع الفضل على الناس، لا لا يجوز هذا. قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. هذا الحديث أيضا مرسل ولكنه متصل من طرق أخرى. وهذا الحديث أفاد ما أفاد الحديث السابق، وهو أنه لا يمنع ماء بئر، والنقع هو الماء الذي اجتمع في البئر، فلا يمنع نقع البئر وهو البئر في الأرض العامة. وهنا ذكر مسألة أبو عمر أن ناسا لو أتوا إلى شخص عنده هذا الماء وطلبوا منه الماء ومنعهم الماء فماتوا عطشا، قالت دياتهم على عواقل المانعين، والكفارة عن كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع الأدب، يؤدبون ويضربون لأنهم تسببوا في إهلاك أنفس محترمة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.